الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده سبحانه على إحسانه العظيم وأشكره على فضله العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو له الملك فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده الأمين ورسوله الكريم ونبيه وحبيبه وأمينه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، عليكم بأسباب تقوى الله في السر والعلانية والغيب والشهادة والقصد والغنى والمنشط والمكره والسراء والضراء، فإن تقوى الله سبب لكل خير وفلاح ونجاة ونجاح في الدنيا وفي الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. واحذروا معصية الجبار سبحانه وتعالى، فإن معصيته سبب للفتنة والبلاء والشقاء والعذاب والسخط. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، لقد كان لهذه الفتنة الصماء العمياء التي حدثت في هذه الأيام وكان ضحيتها الشعوب المسلمة في كثير من بلاد المسلمين، هذه الفتنة التي انبعثت من تحت قدم هذا الشيطان المجرم الفاجر المرتد البعثي صدام العراق، عجل الله بهلاكه وزواله وجميع الطغاة أجمعين. لقد كان لها آثار بعيدة وعظيمة وخطيرة، ولعل من أشد هذه الآثار وأخطرها إن لم تكن أخطرها على الإطلاق هذه الفتنة والبغضاء والشحناء والكراهية التي انبعثت واستيقظت بين الشعوب والأمم الإسلامية. لقد فرحنا واستبشرنا خيرا مع بشائر الصحوة الإسلامية المباركة، وحمدنا الله أن بدأ الناس يتناسون كثيرا من الخلافات التي زرعها المستعمر الحاقد. ولما طلت هذه الفتنة بقرونها جلبت معها شرا عظيما وعادت بالشحناء والبغضاء والكراهية والشنآن بين المسلمين، فاستيقظت العداوات ورجعت الخصومات والإقليميات، وصار بعضهم يسب بعضا ويلعن بعضا ويقاتل بعضا ويحارب بعضا ويجمع العدة لبعض. وبدل أن كانت أن كان سلاح المسلمين وأن كانت مشاعرهم وعواطفهم متوجهة إلى أعداء الله اليهود وأعداء الله الشيوعيين وأعداء الله الصليبيين، إذا بالمقاتل المسلم يلتفت إلى أخيه ليغرس سلاحه في صدره والعياذ بالله. وهذه أيها المسلمون، هذه لا شك أعظم الأخطار والأضرار التي تولدت من هذه الفتنة الصماء العمياء. والمظنون أيها الأحباب، المظنون أن آثار هذه العداوة والبغضاء ستبقى ردحا من الزمن طويلا، وربما تفانى عليها أجيال عديدة، وربما شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، لأن الحزازات تبقى زمنا طويلا وتحتاج إلى جهد جهيد وسعي شديد لإزالتها ومحوها من النفوس. وقد ينبت المرعى على دمن الصبا وتبقى حزازات النفوس كما هي. أيها المسلمون، إن الأخوة الإسلامية والرابطة الأخوية بين المسلمين منة عظمى ومنحة جلى من الله سبحانه وتعالى، امتن الله عز وجل بها على عباده وتفضل بها على المسلمين. قال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ابقى هنا يا أخي، ابقى هنا، بارك الله فيك، هنا اجلس حيث كنت. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ورجعة أيها المسلمون إلى الوراء قليلا تبين لكم أهمية هذه النعمة وخطورتها. فلقد عاش الناس في جاهليتهم قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حياة الكواسر والغاب، يعدو القوي على الضعيف، كانت تسودهم القلاقل والحروب، حتى إن الجار لا يأخذ جاره والأخ لا يأخذ أخاه، وكان شعارهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. وكان شعارهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وكان شعارهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أيها المسلمون، وبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وبزغت شمس الرسالة، فأنعم الله على هذه البشرية بأعظم نعمة، بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأغناهم بعد العيلة وجمعهم بعد الشتات، وصاروا أمة واحدة متراحمة متعاطفة، يربطهم رباط واحد، رباط الإسلام، وتجمعهم عقيدة واحدة، عقيدة الإيمان، وينضون تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحيت أمة الإسلام زمنا طويلا ومدة طويلة تحت هذه الرابطة وتحت هذه المظلة، بقيت زمنا طويلا تجمعها الأخوة الإسلامية، شعارها قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذابت الفوارق بينهم، لا أحمر لا أصفر لا أسود لا أبيض، لا شرقي لا غربي، لا عربي لا عجمي، كلهم إخوة واحدة، كلهم يدينون بدين واحد، كلهم يعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذه الأخوة الإسلامية التي بقيت بين المسلمين زمنا طويلا، ابتداء من صحابة رسول الله، ثم تابعيهم، ثم تابع التابعين، ثم من بعدهم القرون المفضلة والسلف الصالح، إلى وقت قريب كان شعارهم: أمة واحدة، لا شرق لا غرب، لا ميثاق يجمعنا ولا التحالف أو ميثاق برلين، لو كبرت في ربوع الصين مأذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. ثم تعاقبت الدول الإسلامية والخلافات الإسلامية إلى عهود قريبة. ففي أول القرن الماضي الهجري الماضي قدر الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بأعظم محنة عرفتها البشرية وعرفتها الأمة الإسلامية، ألا وهي هدم الخلافة الإسلامية. فانهدمت الخلافة الإسلامية وأصيبت الأمة القرآنية، أصيبت في قلبها وصميمها لما انهدمت الخلافة الإسلامية في الأستانة على ما كانت عليه من ضعف وانحلال وانحراف عن العقيدة الإسلامية. فانقسمت الدول الإسلامية شيعا وأحزابا، وزرع الاستعمار المجرم الأحقاد والضغائن بينهم. جاءت فلول المستعمرين واستعمرت الأمم الإسلامية زمنا طويلا، ثم رحلت بقوة السلاح والقتل، وتركت خلفها ثلاثة أشياء. الأمر الأول الذي تركت الحدود الجغرافية التي فرقت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتركتهم تركت الأمة المسلمة في أكثر من 50 دولة ودويلة. الأمر الثاني زرعت بينهم المشكلات الحدودية، جعلت بين كل دولتين قطعة لا تكون لهذه ولا لهذه، تتنازع عليها هذه الدول لتبقى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، كما حصل هذا في فتنة الطاغية صدام. الأمر الثالث الذي خلفه الاستعمار المجرم في البلاد الإسلامية هذه الأحزاب الكفرية الخبيثة، وهؤلاء العملاء الطواغيت الذين حكموا بلاد المسلمين بأحزابهم الفاجرة كالأحزاب العلمانية والأحزاب القومية والأحزاب الاشتراكية والأحزاب الناصرية والأحزاب البعثية التي هي من أخطرها، كما هو موجود في العراق وفي سوريا وفي غيرها. وكان من هذه الأحزاب هذا الحزب البعثي الموجود الآن في العراق، ومن هؤلاء الطواغيت العملاء هذا الطاغوت المجرم صدام العراق الذي انبعثت من تحت قدمه هذه الفتنة التي فعلت بالمسلمين الأفاعيل، ولا زالت تقتلهم قتلا، ولا زالت تطحن بين المسلمين طحنا. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. وبقيت أمة الإسلام أشلاء ممزقة وأوصالا مقطعة، يجمع بعضهم لبعض ويسب بعضهم بعضا، الولاء بينهم إنما هو بالقوميات والحزبيات والجنسيات، هذا من جنسية كذا فهو أخي، وهذا من بلاد كذا فليس بيني وبينه أي علاقة، حتى إن المسلم الذي هو أخ للمسلم أخوه في العقيدة بمجرد أنه من بلد ربما لا يفصل بينه وبين أخيه إلا حدود جغرافية موهومة صنعها الاستعمار، يسميه هذا المسلم، يسمي أخاه المسلم أجنبيا. سبحان الله العظيم. هذه أيها الأحباب هذه لا شك أنها ظاهرة مرضية وليست ظاهرة صحية، وأصبح الحال بين المسلمين كما قال الشاعر شوقي: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. ثم كانت هذه الفتنة الأخيرة التي أصابت قلب الأمة المسلمة في الصميم، أصابت قلب الأمة المسلمة المثخن بالجراح الذي لم يبق فيه موطن لطعنة، وأصبحت هذه الفتنة أصبحت مهددة لوحدة الأمة المسلمة بالقضاء وبالتفرق والتمزق. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبالمسلمين. أيها الإخوة المسلمون، إن الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية التي تجمع بين المسلمين بمختلف بلادهم وبمختلف أجناسهم وبمختلف ألوانهم إنها فرض عظيم وواجب أكيد جاء به الكتاب الكريم، وجاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الفرض العظيم ولأجل هذا الواجب الأكيد ولأجل الأخوة الإسلامية جاءت كثير من تشريعات العقيدة الإسلامية. جاء ما يسمى بالولاء والبراء، الولاء لكل مسلم ومسلمة، والبراء من كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، وإن كانت تجمع بينه وبين المسلم رابطة الدم والجنسية كما تسمى. أما الولاء فهو يكون للمسلم أينما حل وكيفما كان، سواء كان من بلادي أو من غيرها، أو من جنسي أو من غيره، أو من لوني أو من غيره، لمجرد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بعقيدة الإسلام. ما كان الولاء والبراء إلا لصهر المسلمين جميعا في بوتقة واحدة وتحت رابطة واحدة. ولأجل الأخوة الإسلامية جاء الأمر بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين. ولتأكيد الأخوة الإسلامية جاء تشريع الزكاة لتكون حافزا على التآخي والتكافل بين المسلمين، بل وجاء تشريع الجهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وجاءت تشريعات الإسلام الأخرى كمثل رد السلام وبذل السلام وإفشائه وعيادة المريض وتشييع الجنازة وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وإصلاح ذات البين والنهي عن الغيبة والنميمة وقتال المسلم وسبه وهمزه ولمزه والتطاول عليه وهتك عرضه وأخذ ماله وسفك دمه. كل هذه التشريعات جاءت للمحافظة على شيء واحد، ألا وهو الأخوة الإسلامية التي يجب أن تبقى بين المسلمين تحت أي ظرف وتحت أي طائل وطارئ. فليعلم المسلمون أن المحافظة على الأخوة الإسلامية واجب على كل مسلم. لا يجوز للمسلم أن يساهم في تقطيع أعضاء وأوصال أمة الإسلامية، إن ذلك من أعظم الكبائر ومن أكبر الذنوب ومن أعظم الموبقات عند الله عز وجل. وعلى ذلك جاء القرآن الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى مذكرا الأمة الإسلامية بأن الرب واحد وبأن الجد واحد وبأن الأب واحد والعنصر واحد والمصدر واحد، فلا داعي للتفرقة ولا داعي للتحزب ولا داعي للانقسام والعصبيات والإقليميات. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تبتوها، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفيهما أيضا عن النعمان عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: سب المسلم كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره: هجر المسلم سنة كسفك دمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: التحاسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن أجل ذلك أمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالإحسان، وأمرنا بأنواع كثيرة من المعروف، أمرنا بالبذل والصدقة، أمرنا بإصلاح ذات البين، بل وأمرنا بأبسط الأمور في نظر الناس، أمرنا بأن يهدي بعضنا لبعض حتى يحصل التكافل والتواد والتحابب بين المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وفي الحديث الآخر: تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة من النفوس. وفي رواية: تذهب وحر الصدر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أفبعد هذه النصوص أيها المسلمون نجد من المسلمين من يسب أخاه المسلم لمجرد أنه كان من وطن معين، أو من بلاد معينة، أو من بلاد كذا، أو من جنس كذا؟ إن هذا من أكبر الكبائر، إن هذا مخالفة صريحة لهدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله المسلمون. أيها المسلمون، إن ذلك الذي يفرق كلمة المسلمين، سواء كان طاغوتا أو إعلاما أو فردا أو جماعة أو حزبا، إن ذلك يجب أن ينظر إليه بأنه شيطان مجرم، وبأنه شيطان أثيم، إما من شياطين الجن أو الإنس. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن أيها المسلمون، إن السعي بين المسلمين بإفساد ذات البين وبزرع وببذر بذور الخلاف والتقاطع والتدابر بينهم، إن ذلك من وظيفة الشيطان وأعوان الشياطين، شياطين الجن والإنس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فاتقوا الله عباد الله، ولا تكونوا من أعوان الشياطين، ولا تكونوا من أتباع الشياطين، ولا تكونوا من أحزاب الشياطين أيها المسلمون. ولقد شدد الشارع، ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بأمر الأخوة الإسلامية. أول عمل عمله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة بعد أن بنى المسجد ليكون مجمعا للمسلمين، أول عمل عمله أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، صاروا إخوة لا في النسب والحسب، ولكن إخوة في الدين، إخوة في العقيدة، إخوة في الإسلام. وكان لهم أخبار غريبة وقصص عجيبة. ولقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تفريق كلمة المسلمين، واعتبر ذلك دعوى أمية وعصبية جاهلية، من مات تحت رايتها مات على غير ملة الإسلام، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة. حصل مرة بين المهاجرين والأنصار خلاف عند أمر من الأمور، حتى صار بعضهم ينادي بعضا ويجمع بعضهم لبعض، ويقول قائلهم يا للأنصار يا للمهاجرين، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وفي الصحيح أن رجلا يقال له ابن المطاطية دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وعنده سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وبعض الموالي من الصحابة، فنظر إليهم نظرة ازدراء وقال: نحن ننصر هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال هذا وهذا وهذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج غاضبا يجر رداءه، ووقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم، إنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى دعوة عمية، أو من مات تحت راية عمية، مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه وقع بينه وبين بلال رضي الله عنه وأرضاه، وقع بينهما خصومة في أمر من الأمور، فغضب أبو ذر وانفلت لسانه بكلمة، قال لبلال رضي الله عنه، قال له: يا ابن السوداء. فحز ذلك في نفس بلال رضي الله عنه، أكرمه الله بالإسلام، وكانوا إخوة في الدين. ثم بعد ذلك تعود هذه العنصريات والجاهليات إلى نفس أخيه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب لا لأجل الشر، ولكن يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح أبا ذر عن هذه الكلمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال له: يا أبا ذر. قال: نعم. قال: أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وقلت له يا ابن السوداء؟ قال: نعم يا رسول الله. يقولها بألم وتحسر. قال صلى الله عليه وسلم: كلمة لو ضرب رأس أبي ذر بالسيف كان أهون عليه منها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر رضي الله عنه وندم وتحسر، وذهب إلى أخيه بلال بن رباح ومرغ خده على التراب، وقال له: يا أخي بلال، طأ بقدمك على وجهي حتى أكفر عن هذه الكلمة. وما كان لبلال الذي تربى في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لنفسه، وإنما أكب على أخيه أبي ذر يقبل وجهه، واحتضن أحدهما الآخر، وزال ما في نفسيهما رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا أيها الأحباب يبين لكم مدى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية، وحذره صلى الله عليه وسلم عليها أن تفرقها عنصرية أو تمزقها جاهلية. وحد صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان بينهما قصص بينهم قصص عجيبة وحكايات غريبة فيهم نزل قوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان من أخبارهم أن عبد الرحمن بن عوف لما نزل على سعد بن الربيع رضي الله عنهما وأرضاهما، كان سعد بن الربيع له مال كثير وكان عنده زوجتان، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي عبد الرحمن، أنزل لك عن نصف مالي وانظر إلى زوجتي، أيتهما أعجبتك أطلقها لك لتتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك بأهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم، ولهم قصص يطول المجال عن ذكرها. لنعلم أيها المسلمون أن الأخوة الإسلامية واجب عظيم وفرض أكيد يجب على كل مسلم أن يحافظ عليه وأن يدعو إليه وأن يدفع الأمور التي من شأنها أن توقع الحزازات والبغضاء بين المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده حمدا كبيرا وأشكره شكرا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأتم الله به النعمة وأكمل به المنة وأظهر المحجة وأقام الحجة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه على دينه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، كما قلت لكم في صدر الخطبة، ظهر مع هذه الفتنة العمياء بوادر شقاق وخلاف بين المسلمين، لمجرد أن حكومة دولة معينة ناحت منحا معينا وتبعت منهجا معينا، والحكومة الأخرى ذهبت إلى نقيض ذلك المنهج الذي ذهبت له الحكومة الأخرى. للأسف الشديد أن هذه الخلافات انتقلت إلى الشعوب المسلمة، وصار كل شعب ينظر للآخر شزرا ويسيء فيه الظن، بل ويلفق حوله الأكاذيب وتشيع الشائعات بأن فلانا من البلد الفلاني عمل كذا وعمل كذا في المخبز، أو عمل كذا في المتجر، أو غش كذا أو دس كذا. وهكذا تشيع الشائعات والأحاديث التي يحرص على ترويجها أعداء الأمة الإسلامية. أيها المسلمون، ومع ذلك فإنني لا أزكي كثيرا من الناس، يوجد الصالح والطالح، ويوجد من ينخدع بأبواق الإعلام المنحرف لدى دولة العراق أو بعض الدول الأخرى، كما أنه يوجد في مقابل هؤلاء من يعامل إخوانه المسلمين بسوء الظن ويشيع حولهم الشائعات. وكل هذا أيها المسلمون خطر عظيم، يخشى أن يحصل معه سفك الدماء والهرج والقتل بين المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الحاكم: يوشك أن يصيبكم داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس بين المسلمين والتقاطع والتدابر، ثم يكون البغي والهرج، والهرج هو القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يسعى في إصلاح ذات البين. والواجب علينا جميعا أن نحافظ على الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية بين المسلمين، وذلك أولا بأن لا نسمح لنفوسنا وقلوبنا أن يتسرب إليها سوء الظن بالمسلمين حتى ولو أساء إلينا بعض المسلمين، فينبغي أن نتحمل إساءتهم وأن ندفع السيئة بالتي هي أحسن، لا أن نقابل الإساءة بالإساءة، لأن ذلك يسعى في إبعاد الهوة وتوسيع شقة الخلاف بين المسلمين، وهذا والله ما يريده أعداء الإسلام. يجب أن لا نسمح للعداوات والخلافات أن تتسرب إلى قلوبنا ونفوسنا ألأجل نزوة طاغوت العراق وشهوته، ألأجل نزوة طاغوت العراق وشهوته، ذلك البعثي المرتد الفاجر الذي لبس لبوس الإيمان ولبس لبوس الجهاد مخادعة ومخاتلة، ألأجل هذا يضل كثير من أمم المسلمين، ولأجل هذا يحصل الشقاق والخلاف بين المسلمين. أما نتقي الله رب العالمين؟ أيها المسلمون، إن طاغوت العراق ظالم باغ، ما نصر الإسلام في بلده ولا جاهد في سبيل الله في بلده حتى يجاهد في سبيل الله خارج بلده، إنه مجرم. لا يجوز لنا أن ننخدع بشعاراته، لا يجوز لنا أن ننخدع بنفاقه، ولا أزكي كثيرا من دول المسلمين، ولكن هذا الرجل فتن كثيرا من المسلمين حتى انخدعت به بعض المنظمات الإسلامية وللأسف الشديد. فيجب يا معشر الإسلام المسلمين أن نتفطن لنفاقه وشره، وألا نكون من أجل نزوته وطيشه وشهوته وتوسعه. لا يجوز أن ننساق وراء إعلامه وأن ننظر إلى إخواني المسلمين نظرة شزر ومقت. وبمثل هذا الكلام أقول للطرف الآخر: فاتقوا الله أيها المسلمون. ثم أمر آخر يجب أيها المسلمون خصوصا في هذا الوقت، يتأكد في هذا الوقت أكثر من غيره، يجب أن نسعى في تنفيذ الوسائل والأساليب التي تعين على تحقيق الأخوة الإسلامية، كمثل بذل السلام ورد السلام والإحسان إلى المسلمين والإحسان إلى الجار وعيادة المريض وإصلاح ذات البين. أيها المسلمون، للأسف الشديد أنه أصبح بعض المسلمين من بعض البلدان أصبح لا يبدأ أخاه المسلم من البلاد الأخرى بالسلام، لا لشيء إلا لأن حكومته نحت منحا آخر في هذه الفتنة. فليتق الله المسلمون، ليتقوا الله رب العالمين، وليسعوا إلى إعادة الأخوة الإسلامية قبل أن يقع الفأس بالرأس وقبل أن يحصل التمزق الذي لا التئام بعده. ثم أمر آخر أيها المسلمون، يجب أن نسعى إلى تربية أبنائنا على الأخوة الإسلامية. لا يجوز أن نقول لأبنائنا: هذا من بلد كذا فاحذره، هذا من جنس كذا فاحذره، هذا حرام. أيها المسلمون، هذه تربية جاهلية، يجب أن نغرس في نفوسهم حب المسلمين وحب كل من قال لا إله إلا الله على العقيدة السلفية النقية الصحيحة، وأن نزرع في قلوبهم كره الكافرين، سواء الكافرين الظاهرين أو الكافرين الذين يلبسون لباس الأصدقاء. فالولاء في الله والبراء يجب أن يكون في الله. ثم أمر آخر أيها الأحباب، يجب أن نأمر بعضا بالمعروف وننهى بعضا عن المنكر، فكل من دعا إلى تفريق كلمة المسلمين فيجب أن نقول له: اخسأ ولا كرامة. كل من دعا في المجالس أو في بعض وسائل الإعلام إلى إغار صدور بعض المسلمين على البعض الآخر فيجب أن نخرسه، ويجب أن نكبته، ويجب أن نوقفه عند حده، ولا يجوز أن نكون له أذنا صاغية. حتى إخوانكم المسلمين أهل العقيدة في العراق إخوان لكم في الله، وإن كانت حكومتهم ونظامهم الفاجر يجب أن يجاهد ويقضى عليه ليراح المسلمون من شره، لكن الشعب شعب مسلم في عمومه، لا يجوز أن ينظر إليه نظرة كراهية ولا بغضاء، ولا يجوز أن نعمم في الأحكام، نقول: هذا من جنسية كذا لا خير فيه، هذا حرام. أيها المسلمون، فاتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله قبل أن تحصل فتنة عمياء، وقبل أن يحصل أن يقع السيف بين المسلمين، وإذا وقع السيف في المسلمين لم يرفع إلى قيام الساعة كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا ذات بينكم، واسأل الله عز وجل أن يطفئ نار الفتنة، وأن يقضي على من كان سببا لهذه الفتنة، وأن يعجل بهلاك طاغوت العراق وغيره من الطواغيت الفجرة الذين يتربعون على عروش دول إسلامية كثيرة ويمنعون الجهاد في سبيل الله ويسعون في إيقاع الفتنة والخلاف بين المسلمين. وصلوا على إمامكم ونبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احمي حوزة الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم من قاتل لتكون كلمتك هي العليا، اللهم من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك ولسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصره، اللهم أيده، اللهم اكلأه، اللهم ارفع رايته، اللهم أعلي كلمته، اللهم اربط على قلبه، اللهم سدد رميه وسهمه، اللهم ثبت أقدامه، اللهم أدر دائرة السوء على الظالمين، وأدر دائرة السوء على البعثيين وعلى المنافقين وعلى أعوان الظلمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر الظالمين بالظالمين، وأهلكهم أجمعين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم صن أعراضنا ودماءنا وأنفسنا وحرماتنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في بلادنا وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق إخوة متحابين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلصهم من الأنظمة الفاجرة والطواغيت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغان وفي الفلبين وفي الفلبين وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في السودان وفي أريتريا وفي كل مكان يجاهد فيه لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقضي على طاغوت العراق، اللهم مزق شمله ودمر ملكه وزلزل أركانه، اللهم اجعله عبرة للظالمين. اللهم أعد إخواننا الكويتيين إلى بلادهم آمنين مطمئنين راشدين، وهيئ لهم حكومة إسلامية راشدة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالجهاد لاسترداد المقدس المسجد الأقصى، وأكرمنا بالشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.